بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. التخيير والكفائية في الواجب، في هذا البحث يتحدث المصنف عن تفسير وتحليل حقيقة الواجب التخييري، فإنه سيبين في بداية الأمر أن الواجب التخييري ينقسم إلى قسمين، إلى واجب تخييري عقلي وواجب تخييري شرعي، ثم بعد ذلك يتحدث عن حقيقة التخيير في الواجب التخييري الشرعي وحقيقة التخيير في الواجب التخييري العقلي، والفرق بين كل واحد منهما، والمحاولات التي بذلت لإرجاع التخيير الشرعي إلى تخيير عقلي أو التخيير العقلي إلى تخيير شرعي. فإذن في هذا البحث عدة مطالب. المطلب الأول، ما هي أنواع التخيير؟ التخيير ينقسم إلى قسمين، يعني الخطاب الشرعي، أي دليل من الأدلة الشرعية عندما ينصب فيه الوجوب على متعلق معين، فهنا يكون هذا المتعلق أحد نحوين، يعني من حيث التخيير، تارة يصب المولى الوجوب على عنوان كلي، يعني يقول صلي مثلا أو زكي أو حج مثلا أو صم، يصب الوجوب على عنوان كلي كعنوان الصلاة، وحينئذ هذا العنوان الكلي تكون له أفراد ومصاديق متعددة. لو لاحظنا الصلاة مثلا لها أفراد طولية، وهي الصلاة التي تقع في الآن الأول من الوقت، والصلاة التي تقع في الآن الثاني وفي الآن الثالث إلى آخره، والأفراد الطولية هي التي تكون مترتبة، فإن الصلاة في الآن الثاني مترتبة على عدم الصلاة في الآن الأول وهكذا، وفي الآن الثالث مترتبة على عدم الصلاة في الآن الثاني وفي الآن الأول من الوقت. أما الأفراد الأخرى فهي الأفراد العرضية، وهي الأفراد التي تكون برتبة واحدة وعلى صعيد واحد، أفراد الصلاة العرضية، الصلاة في الحمام، الصلاة في المسجد، الصلاة في الحسينية، الصلاة في المنزل، الصلاة في الباخرة، الصلاة في محل آخر، فكل هذه الأفراد هي أفراد عرضية في رتبة واحدة وعلى صعيد واحد. عندما يتعلق الأمر بالصلاة يقول صلي، ويكون هذا الأمر أمرا مطلقا ليس بمقيد، لا يقول صلي في الآن الأول، يعني يعين فردا من أفراد الصلاة الطولية، ولا يقول صلي في المسجد، يعين فردا من أفراد الصلاة العرضية، وإنما هنا المتعلق مطلق غير مقيد بقيد معين، يعني غير مقيد بقيد يشير إلى حصة خاصة. فهنا الإطلاق هنا إطلاق بدلي وليس إطلاقا شموليا، وفي الإطلاق البدلي يكون المطلوب هو فرد من هذه الأفراد. الإطلاق البدلي ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يمتثل الإنسان ويستجيب بماذا؟ بتحقيق فرد من أفراد هذا الطبيعي الذي تعلق به الأمر. الأمر تعلق بالصلاة، أي بطبيعي الصلاة، ولما كانت الصلاة هنا مطلقة ليست بمقيدة، فالمطلوب في مقام الامتثال من المكلف أن يأتي بأحد مصاديق الصلاة وبأحد أفراد الصلاة، لأن هذا الإطلاق في المقام إطلاق بدلي وليس إطلاقا شموليا.
أي أن الإطلاق هنا ليس المطلوب فيه في مقام الامتثال الإتيان بتمام المصاديق والأفراد، وإنما المطلوب هو أن يأتي بأحد الأفراد ليكون بديلا عما سواه ويحقق به الطبيعة، يحقق مصداق طبيعي الصلاة وطبيعة الصلاة في الخارج. فإذا هو هنا في المقام مخير، مخير بين ماذا؟ مخير بين أن يأتي بالصلاة في الحسينية أو في المنزل أو في الحمام أو في المسجد، ومخير أيضا بين أفراد الصلاة الطولية، يمكن أن يأتي في الآن الأول الذي يتسع للصلاة وفي الآن الثاني والثالث وهكذا. هذا التخيير من الذي يحكم به؟ الذي يحكم بهذا التخيير العقل. العقل يقول أن المطلوب هو فرد واحد من أفراد الصلاة، أو المطلوب هو تحقيق الطبيعي وإيجاد الطبيعي، والطبيعي يتحقق في الخارج بالإتيان بمصداق من مصاديقه، يعني مجرد تحقيق مصداق من المصاديق يتحقق الطبيعي، لأن طبيعة الإنسان الآن بماذا تتحقق في الخارج؟ تتحقق في الخارج بوجود مصداق من مصاديق الإنسان وهو زيد. طبيعة الصلاة بماذا تتحقق في الخارج؟ بوجود مصداق من مصاديق الصلاة، فرد من أفراد الصلاة. فإذا المطلوب من المكلف أحد الأفراد، أحد المصاديق، وعلى هذا الأساس نقول أن العقل هنا يحكم بالتخيير، أي بمعنى آخر أن التخيير هنا تخيير عقلي، والشارع لم ينص على التخيير في الخطاب الشرعي الذي نص فيه على الوجوب، لم يقل صلي والمطلوب أحد أفراد الصلاة، وإنما قال صلي مطلقا، والذي حكم بالتخيير هو العاقل. فالتخيير هنا نسميه تخيير عقلي، وهو التخيير الذي لم يؤخذ في لسان الدليل، والذي يحكم به هو العقل. فالعقل يقول يتحقق الامتثال من خلال تطبيق الطبيعي على فرد من أفراده. وهناك نوع آخر من التخيير، وهو التخيير الذي ينص عليه الخطاب الشرعي، يأتي دليل يبين بشكل مباشر أن الواجب على المكلف مخير، المكلف مخير بين مجموعة خيارات ومجموعة بدائل. يقال هكذا: من فطر يوما من شهر رمضان متعمدا يجب عليه الكفارة المخيرة المعروفة، صوم شهرين أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة. فهنا العتق والإطعام والصوم المكلف مخير بينهما، إما هذا أو هذا أو ذاك. فهنا التخيير يعني الواجب الذي هو الكفارة في المقام، هذا الواجب مردد ومخير، المكلف مخير بين أن يمتثل من خلال الإتيان بأحد هذه الأفراد. فالتخيير هنا هو تخيير شرعي، أي أن الخطاب الشرعي تعرض بشكل مباشر للتخيير بين هذه البدائل الثلاثة، فالمولى أمر بها على سبيل البدل، ونسمي التخيير هنا بالتخيير الشرعي لأنه مأخوذ في لسان الدليل، إما الإطعام أو الصوم أو العتق، ويعبر عن الوجوب هنا بالوجوب التخييري. وهنا إذا اتضح معنى الوجوب التخييري، أو قل إذا اتضح التخيير الشرعي والتخيير العقلي معنى كل واحد منهما، ننتقل إلى بيان وتحليل وتفسير حقيقة التخيير الشرعي في الواجب. ابتداء نقول أن الوجوب التخييري من الأمور التي نصت عليها الشريعة في أكثر من مورد من الأمور الثابتة في الشريعة، كما أن من قبيل هذا المثال الذي ذكرناه وهو مثال كفارة إفطار الصوم المتعمد. ولهذا الوجوب التخييري أو قل التخيير الشرعي مجموعة من الخصائص المتفق عليها بين الأصوليين، وهذه الخصائص منها أن المكلف لو جاء بأحد هذه البدائل يعد ممتثلا، يعني لو جاء بالإطعام يعد ممتثلا للكفارة، ولو جاء بالعتق يعد ممتثلا للكفارة. هذه الخصيصة الأولى. الخاصية الثانية أن المكلف إذا ترك تمام البدائل يعد عاصيا، يعني إذا لم يطعم ولم يعتق ولم يصم يعد عاصيا للامتثال الكفارة ولا يكون ممتثلا. الخاصية الثالثة أن المكلف إذا جاء بهذه البدائل الثلاثة فيعد ممتثلا، ولكن امتثاله يكون امتثالا واحدا. هذه الخصائص أذكرها مرة أخرى. الوجوب التخيير ثابت في الشريعة وإلى مجموعة خصائص. من هذه الخصائص أن المكلف إذا جاء بأحد هذه البدائل بأحد الأفراد بالعتق مثلا أو بالإطعام أو بالصوم يعتبر ممتثلا، كما أنه إذا ترك البدائل بمجموعها ترك العتق والإطعام والصوم يعد عاصيا، ولكن هذه المعصية تكون معصية واحدة ولها عقاب واحد، لأن لا يقال هنا أكو ثلاث معاصي، معصية للإطعام ومعصية للعتق ومعصية للصوم، وإنما معصية واحدة الكفارة لأنه لم يمتثل الكفارة. الخصيصة الثالثة إذا أتى بهذه البدائل بتمامها فيعد ممتثلا، لو وقعت في لحظة واحدة يعد هذا امتثال امتثال واحد، وإلا لو وقعت مترتبة، يعني ابتداء أطعم 60 مسكينا ثم بعد ذلك بعد شهر مثلا بعد فترة أخرى صام ثم بعد ذلك أعتق، هنا يعد ممتثلا بالنسبة إلى الفرد الأول المصداق الأول، والأمور الأخرى تقع إضافية، وإلا الامتثال يتحقق بالفرد الأول. وهنا إذا اتضحت هذه الخصائص نقول ما هي حقيقة الوجوب التخييري، نريد نحلله، نبحث هنا بحثا تحليليا في بيان حقيقة الوجوب التخييري وتفسير حقيقة هذا الوجوب. يقال طبعا في الجواب على ذلك أن الوجوب التخييري يعود إلى الوجوب العقلي، أو قل أن التخيير الشرعي يعود إلى التخيير العقلي. وهذا يعني بأي معنى؟ هذا يعني أن هناك وجوب واحد وهذا الوجوب متعلق بالجامع، يعني الجامع بين خصال الكفارة الثلاثة وهو عنوان الكفارة، أو عنوان أحد، إذا لم يكن عنوان الكفارة مثلا في المقام عندنا عنوان أصيل وهو عنوان الكفارة، وإذا لم يكن عنوان الكفارة إذا كان بين أمرين مثلا ليس بينهما عنوان جامع، عنوان أحدهما مثلا، وحينئذ هذا الوجوب الموجود المتعلق بالجامع اللي هو بعنوان الكفارة له ملاك واحد، والملاك الواحد قائم بالجامع، يعني هناك ملاك للكفارة، وحيثما كان الملاك يكون الوجوب، فالوجوب ينصب على ماذا؟ على عنوان الكفارة، لأن الملاك هو للكفارة في الواقع. وعلى هذا الأساس نقول أن الوجوب وجوب واحد يتعلق بجامع بالجامع وهو عنوان الكفارة أو عنوان أحدهما، لأن هناك ملاك واحد هو ملاك الجامع، ملاك الكفارة، هذا قول. وهناك قول آخر يذهب إلى أن مرجع هذا الوجوب، يعني مرجع الوجوب التخييري أو قل حقيقة التخيير الشرعي، تعود إلى عدة وجوبات بعدد الأفراد. إذا كان عندنا بدائل اثنين أكو عندنا وجوبين، أكو إذا عندنا بدائل ثلاثة كالمثال الذي ذكرناه إطعام وعتق وصوم، أكو ثلاث وجوبات، وكل واحد من هذه الوجوبات مشروط. مشروط بماذا؟ مشروط بترك الآخر. يقال هكذا: اعتق إذا لم تصم ولم تطعم، وصم إذا لم تطعم ولم تعتق، وهكذا. فالوجوب هنا وجوب مشروط لكل فرد من هذه الأفراد، ولكنه مشروط بترك الآخر. وهذا يعني أن هناك ملاكات متعددة بتعدد ما الأفراد. أو قل لما كان عندنا في المقام ثلاث وجوبات مو وجوب واحد، النظرية الأولى كانت تقول عندنا وجوب واحد منصب على العنوان الجامع اللي هو عنوان الكفارة، كم ملاك عندنا؟ ملاك واحد اللي هو ملاك الكفارة. هنا كم وجوب عندنا؟ ثلاث وجوبات: وجوب للعتق، ووجوب للإطعام، ووجوب للصوم. هذا يقتضي كم ملاك عندنا؟ ثلاث ملاكات. ولكن كل ملاك من هذه الملاكات مقيد. مقيد ماذا؟ ملاك الصوم مقيد في أنه لا يمكن استيفاء المصلحة التي بالصوم إلا إذا لم يأتي، إلا إذا ترك العتق وترك الإطعام. وملاك الإطعام مقيد بترك الآخرين. فإذا النظرية الأخرى تقول أنه تتعدد الوجوبات بعدد البدائل بعدد الأفراد. ثلاث أفراد عندنا ثلاث وجوبات، ومن المعلوم أنه كلما كان هناك وجوب يعني أن هناك ملاك مستقل لهذا الوجوب، ولكن غايتها أن هذه الوجوبات مشروطة. ليش مشروطة؟ كل واحد منها مشروط بترك الآخر، كما أن الملاك يكون مشروط، ملاك الصوم مشروط. حتى يستوفى الملاك بالصوم لابد أن يترك المكلف الإطعام والعتق، لأن كل ملاك من هذه الملاكات لا يمكن استيفاؤه إذا اجتمع مع بقية الملاكات، يعني ما يمكن استيفاءه إلا منفردان. وعلى هذا الأساس بسبب تعدد هذه الملاكات، وبسبب أن كل ملاك يعني كل فرد من هذه الأفراد قائم بملاك خاص، حيثما كان الملاك يكون حكم، يعني يتعدد الوجوب تبعا لتعدد الملاك. العتق بملاك فبوجوب خاص، الصوم بملاك بوجوب أيضا، الإطعام بملاك بوجوب آخر، ولكن غايتها هذه الوجوبات مشروطة. كل وجوب مشروط بترك البدائل الأخرى، وكل ملاك لا يستوفى إلا إذا جيء به لوحده، يعني عدم إمكان استيفاء الملاكات بتمامها. يستوفى ملاك الصوم إذا جيء به من دون العتق والإطعام، وهكذا البقية. هذا هو الرأي الثاني في تفسير حقيقة الوجوب التخييري أو قل التخيير الشرعي. وهذا الكلام يعني النظرية الثانية ناقشها المصنف، قال أن هذا القول فاسد غير تام. لماذا؟ لأنه تلزم منه لوازم لا يقول بها هؤلاء القائلون بهذه النظرية. ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أولا تعدد المعصية، وبالتالي تعدد العقاب في حالة ترك العدلين معا، ليش؟ لأنه إحنا عندنا وجوب للعتق وعندنا وجوب للصوم ووجوب للإطعام ووجوب كل واحد من هذه متروك عفوا مشروط بترك الآخر. يعني وجوب الصوم مشروط بترك العتق والإطعام، وجوب الإطعام مشروط بترك الباقي. فلو ترك الجميع شنو راح يكون الجميع؟ راح يكون الجميع فعليا عليه، لأن كل واحد منهم مشروط بترك الآخر. لو ترك العتق والصوم فسيكون الإطعام فعليا عليه، لو ترك الإطعام الصوم والعتق فعليا عليه، لو ترك ليترك أي واحد منهم البقية يكون فعلي عليه، فلو ترك الجميع كل منهما فعليا عليه. فإذا كان كلهم فعلي عليه راح يكون في الواقع إذا عصى راح يكون عاصل ثلاث وجوبات، وإذا راح يكون عاصل ثلاث وجوبات كمن عصى صوم شهر رمضان وصلاة والصلاة مثلا نفترض والحج، إذا عصى ثلاث وجوبات يكون مستحق لثلاث عقوبات، وهذا القول لم يلتزم به أحد. لماذا؟ لأن هذا ينافي الخصوصية الثانية التي ذكرناها قبل قليل للوجوب التخييري. ماذا كانت تقول الخصوصية الثانية؟ الخصوصية الثانية كانت تقول أنه لو ترك الجميع يستحق عقوبة واحدة، مو تتعدد العقوبة بتعدد الأفراد. هذا أولا. وثانيا نقول أنه لو جاء بكل هذه الأفراد لا يكون ممتثلا، يعني في المقام لو جاء دفعة واحدة بالعتق والإطعام والصوم فلا يعد ممتثلا. لماذا؟ لأن ملاك كل واحد منها لا يستوفى إلا لوحده مو ويا الآخرين. وبعبارة أخرى هذه النظرية الثانية ماذا كانت تقول؟ كانت تقول أن وجوب كل منها مشروط بترك الآخر. فلو فرضنا أنه جاء بالجميع لا يكون ممتثلا لوجوب، لأن وجوب أساسا ماكو، لأن وجوب الإطعام مشروط بترك العتق والصوم، وجوب الصوم مشروط بترك العتق والإطعام وهكذا. فحينئذ لو جاء بها بمجموعها، بينما لو جاء بها بمجموعها يكون مقام أفضل مما لا إشكال فيه، لا يعد ممتثلا. وهذا يخالف الخصوصية الثالثة. ماذا كانت تقول الخصوصية الثالثة؟ لو جاء بها بكل الأفراد بتمام البدائل يكون ممتثلا امتثالا واحدا. وعلى هذا الأساس إذن النظرية الثانية في تفسير حقيقة التخيير الشرعي ليست صحيحة، والصحيح هو النظرية الأولى التي تقول أن حقيقة التخيير الشرعي هي تعود إلى وجوب للجامع، يعني كالتخيير العقلي، أي هناك وجوب واحد وهو وجوب الكفارة أو وجوب عنوان انتزاعي إذا لم يكن هناك عنوان أصلي، لأن الملاك ملاك واحد وليست هناك ملاكات متعددة. هنا قد تقول ما هي الثمرة التي تترتب على تفسير الوجوب التخييري بالنظرية الأولى أو بالنظرية الثانية؟ شنو الثمرة اللي تترتب على هذا الكلام؟ هنا يقال بناء على النظرية الثانية يمكن قصد القربة بأي فرد من الأفراد بخصوصه، يعني يمكن أن نقصد القربة بالعتق بخصوصه أو بالإطعام بخصوصه أو بالصوم بخصوصه. ليش؟ لأن كل واحد من هذه البدائل وقع متعلقا للوجوب، يعني تعلق به الوجوب بعنوانه الخاص. هذا بناء على النظرية الثانية. وبناء على النظرية الأولى لا يمكن أن نتقرب بأحد الأفراد بعنوانه الخاص. لماذا؟ لأن الوجوب لم يتعلق به بعنوانه الخاص. بناء على النظرية الأولى الوجوب تعلق بماذا؟ بالعنوان الجامع اللي هو عنوان الكفارة، مو بعنوان إطعام أو صوم أو عتق. وعلى هذا الأساس لا يجوز أن نتقرب بالعنوان الخاص، وإنما نتقرب بالعنوان العام لا بالعنوان الخاص، لأن الأمر متعلق بالعنوان العام، والملاك ملاك واحد هو ملاك العنوان العام. وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون التقرب يعني قصد القربة بالجامع لا بالفرد، اللي أساسا الجامع يتحقق في الخارج من خلال مصداقه. ثم إضافة إلى ذلك نقول نقطة أخيرة يذكرها المصنف هنا في هذا المبحث، أنه في موارد الوجوب التخييري لا بد أن تكون النسبة بين الواجبين نسبة التباين، ولا يمكن أن تكون النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر. شنو نسبة التباين ونسبة الأقل والأكثر؟ هنا نذكر مثال في المقام. لفت مثالنا المتقدم الصوم والعتق والإطعام، أحدهما مباين للآخر لو مو مباين للآخر، بل أحدهم مباين للآخر. الصوم مباين للعتق والعتق مباين للإطعام، وكل منهما مباين للآخر، ولذلك كل واحد منهم يجوز تركه، وإذا تركناه راح يكون إلى بديل. بينما في الأقل والأكثر لو فرضنا تردد الأمر بين الثلاثة والأربعة أو الأربعة والخمسة أو إلى آخره، قل بين التسعة والعشرة، لو فرضنا أنه تردد الأمر بين أن أجزاء الصلاة هل هي تسعة أو عشرة، فإن الأمر هنا لا يدور بين متباينين، وإنما يدور بين أقل وأكثر. من الأقل التسعة، الأكثر منه العشرة، وفي الواقع التسعة والعشرة لا تباين بينهما، لأنه حقيقة العشرة هي تساوي تسعة زائدا واحد، فالتسعة إذن محفوظة في داخل العشرة، فحينئذ لا يقال أنت مخير بين التسعة والعشرة، لأنه لو ترك العشرة راح يكون تارك للواحد لا إلى بدل، ما إلى بديل واحد، يعني راح يترك هذا الواحد من دون أن يكون له بديل، بينما يجوز ترك كل فرد من أفراد العتق والصوم والإطعام، أي واحد من هذه الأفراد يجوز أن تركه إلى بديل آخر له، بينما هنا في الأقل والأكثر لا يوجد بديل للفرد الزائد، فيكون الفرد الزائد مما يجوز أن يتركه المكلف بلا بديل. وعلى هذا الأساس لا يوجد معنى لأن نفترض الفرد الزائد واجبا، فحينئذ من غير المعقول أن يكون تخيير بين الأقل والأكثر في الوجوب، وإنما لا بد أن يكون التخيير بين المتباينين. وإن كان طبعا هناك بعض المحاولات التي تحاول أن تجعل الاختلاف بين الأقل والأكثر من نوع الاختلاف المتباينين، لأنه يقال هكذا، يقال أحدهم مطلق والآخر مقيد، والمطلق والمقيد متباينان، كما تقدم أن الإطلاق والتقييد بينهما تقابل، واختلف في حقيقة هذا التقابل، فيقال مثلا أن التسعة مطلقة بينما العشرة هي تسعة مقيدة، تسعة مقيدة بواحد إضافي. على كل حال نقول هكذا أنه التقابل، أن العدلين في موارد الوجوب التخييري لا بد أن تكون النسبة بينهما نسبة التباين، لا نسبة الأقل والأكثر، لأنه في موارد التباين كل فرد من الأفراد مما يجوز أن يتركه الإنسان مع وجود بديل له. بديل الصوم هو العتق، بديل العتق الإطعام، وهكذا. بينما في موارد الأقل والأكثر كما قلنا، إذا ترك العشرة وفعل التسعة راح يكون هذا الواحد الزائد زائد على التسعة، لأن هي التسعة والعشرة كما قلنا لا تباين بينهم، وإنما العشرة هي تسعة زائدا واحد، فيكون هذا الواحد الزائد مما يتركه من دون بديل. وحينئذ لا معنى لأن نفترض هذا الواحد الزائد واجبا، فليس من المعقول أن يكون تخيير بين الأقل والأكثر، أن يكون وجوب تخييري بين الأقل والأكثر. ثم بعد ذلك المصنف يشير، يعني بعد أن يفرغ من بيان حقيقة التخيير الشرعي، يشير إلى نقطة في المقام، وهي أن الكلام في الوجوب الكفائي هو كالكلام فيما سبق، يعني الكلام الذي قلناه في التخيير في الوجوب التخييري هو نفس حقيقة الوجوب الكفائي. طبعا فيما سبق أشرنا إلى أن الوجوب له عدة تقسيمات، من تقسيماته إلى تعييني وتخييري وعيني ونفسي، وينقسم أيضا في أحد تقسيماته إلى كفائي وغير كفائي. والمقصود بالوجوب الكفائي هو ما يسقط عند قيام أحد المكلفين به، يعني يخاطب به عادة المكلفون ويسقط عند قيام أحد المكلفين به، كرد السلام مثلا. إذا سلم أحد على مجموعة فيجب وجوبا كفائيا على الجميع أن يرد السلام، ولكن أي فرد من الأفراد يتصدى لرد السلام يسقط الوجوب عن البقية. لكن لو لم يتصدى أحد لرد السلام حينئذ الجميع يعتبرون عاصين، لأنه قيام أحد المكلفين بالوجوب الكفائي يسقط عن الباقي. في الوجوب الكفائي تذكر أيضا في المقام النظرية الأولى والنظرية الثانية. النظرية الأولى في تفسير الوجوب التخييري، ماذا قلنا في التخيير الشرعي؟ قلنا أكو وجوب واحد يتعلق بالجامع، وهذا الوجوب الواحد متعلق بعنوان واحد وإلى ملاك واحد. والنظرية الثانية ماذا كانت تقول؟ أكو وجوبات متعددة متعلقة بعنوان كل فرد من الأفراد، وأكو ملاكات متعددة لكل وجوب ملاك، ولكل ملاك حكم ووجوب خاص به. هنا أيضا مرة يقال أن الوجوب الكفائي يتعلق بالعنوان الكلي الجامع للأفراد، يعني جامع المكلف، ومرة يقال أن الوجوب الكفائي ينحل إلى وجوبات متعددة تتعدد بعدد المكلفين. يعني لو فرضنا واحد سلم وكان أكو عشرة قاعدين، فيصير كم وجوب لرد السلام؟ عشر وجوبات لرد السلام بعدد هؤلاء المكلفين، وكل وجوب من هالوجوبات إلى ملاك مستقل، ويتعدد الوجوب بتعدد هذه الملاكات. ونظرية أخرى كالنظرية الأولى تقول لا، أنه أساسا إذا أكو عشرة أكو وجوب واحد يتعلق بجامع المكلف، وأكو ملاك واحد لهذا الوجوب لرد السلام، والكلام هنا كالكلام هناك. خلينا نقرأ هذا البحث، هذا واضح؟ خلينا نقرأ هذا ثم ننتقل للمبحث. التخيير والكفائية في الواجب. الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين، أحدهما أن يبين فيه وجوب عنوان كل واحد كعنوان الصلاة الكلي، وتجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب، إذا قال صلي فنقول لو كانت هناك خصوصية في الصلاة يعني قيد معين لبين هذه الخصوصية، ولما لم يبينها لم يقلها ما لا يقوله لا يريده، فإذا هي مطلقة، والإطلاق هنا إطلاق بدلي، وأنه إطلاق بدلي كما إذا قال صلي فيكون الواجب طبيعي الصلاة، وهذا طبيعي الصلاة يتحقق من خلال ماذا؟ يتحقق بأحد مصاديقه في الخارج، ويكون المكلف مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعي طبيعي الصلاة على الصلاة في المسجد على هذا المصداق، أو على الصلاة في البيت على هذا المصداق، أو الصلاة في الحسينية، هاي الأفراد العرضية مصاديق العرضي، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا. ليش؟ لأنه لم يؤخذ في لسان الدليل، لم يؤخذ في الخطاب، بل هو عقلي. شنو عقلي؟ عقل هو الذي حكم به، بمعنى أن الخطاب الشرعي الذي جاءنا من الشارع لم يتعرض إلى بيان هذا التخيير، إلى هذا التخيير، ولم يذكر هذه البدائل مباشرة، الصلاة بالبيت، الصلاة بالحمام، الصلاة بالمسجد وبالحسينية، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور، يعني بهذا التخيير بين هذه البدائل، المكلف مسؤول عن الإتيان بأحدها. والتخيير النحو الآخر اللي هو التخيير الشرعي أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين فيأمر بهما على سبيل البدل، فيقول مثلا صلي أو اعتق رقبة، أو بين أشياء، طبعا يقول صلي أو اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين، ويسمى التخيير حينئذ شرعيا. ليش؟ لأنه الشارع ذكره ونص عليه، أخذ في لسان الدليل، لسان الخطاب الشرعي. والوجوب بالوجوب التخييري، التخيير الشرعي في الواجب، ولا شك في أن الواجب التخييري ثابت في الشريعة في مواقع عديدة، موجود نصت عليه الأدلة الشرعية، وله خصائص متفق عليها، منها أولا أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء، ثانيا ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها، غير أنها المعصية شو تكون؟ تتعدد بعدد البدائل، لو فرضنا عندنا ثلاث بدائل كما في مثالنا، ثلاث معاصي، لا معصية واحدة، هو عاصي لأنه لم يأتي بالكفارة، غير أنها معصية واحدة، إذا كانت معصية واحدة كم عقاب؟ أكو عقاب واحد، وإذا كان معاصي متعددة يتعدد العقاب بعدد المعاصي. وثالثا وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا، لو وقع في آن واحد، وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري، فقيل أن مرجعه، هاي النظرية الأولى، إلى التخيير العقلي، يعني التخيير الشرعي مثل التخيير العقلي نفسه، إلى التخيير العقلي، بمعنى، بأي معنى؟ بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به. شوف عندنا وجوب واحد متعلق بجامع الكفارة بعنوان الكفارة بين الشيئين أو الأشياء تبعا لقيام الملاك به بالجامع بالكفارة، سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا كعنوان الكفارة أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما. وقيل العنوان منتزع، لم يذكر في الدليل العنوان، وقيل إن مرجعه، هذه النظرية الثانية، وجان انتبهوا إلى وجوبين مشروطين، هذا التخيير الشرعي، بمعنى، بأي معنى؟ طبعا وجوبين مشروطين إذا كان عندنا بديلين، وإذا كان عندنا ثلاث بدائل ثلاث وجوبات، أربعة وجوبات وهكذا، بمعنى أن كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الآخر، بترك العدل الآخر، ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين، الغرضين ملاكين، يعني غاض عطف تفسير على الملاك، غير قابلين للاستيفاء معا، يعني الملاك اللي بنعتق ما يستوفى إذا اعتقنا وصلينا في مثالنا هذا، وإنما الملاك بالعتق يستوفى مستقلا إذا لوحده، الصلاة الملاك بالصلاة يستوفى مستقلا. فمن أجل تعدد الملاك راح تتعدد عندنا الوجوبات، وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب، لأنه كلما كان هناك ملاك يكون حكم. ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر، يعني جعل الوجوب في العتق مشروط بترك الصلاة، في الصلاة مشروط بترك العتق. وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازمه راح يلزم منه لوازم لازمين باطنين، فيكون نفسه باطل، ما يلزم منه الباطل يكون باطلا. أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا، ترك الصلاة والعتق كما هو الحال في حالات التزاحم، يعني كما لو ترك الصلاة والإزالة فيستحق عقابين مثلا، بين واجبين لو تركهما المكلف معا، بينما هاي الحالة مو مثل حالات التزاحم، يقول بالتزاحم يستحق واجبين، بينما هنا ما يستحق واجبين، العفو بالتزاحم يستحق عقابين، بينما هنا ما يستحق عقابين. وهذا ينافي الخصوصية الثانية للوجوب التخييري، أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما معا، لو تركهما المكلف معا، قلنا وهذا ينافي الخصوصية الثانية للوجوب التخييري اللي بيها شقد يكون عقاب، عقاب واحد ومعصية واحدة. وثانيا عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكلا الأمرين، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا، ليش؟ لأنه مشروط بترك الآخر وقد جاء به، وكلا اللازمين معلوم البطلان، لأن هذا اللازم الثاني ينافي الخصوصية الثالثة والأول ينافي الخصوصية الثانية، فإذا التفسير الثاني باطل. وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه، يعني بالوجه الثاني أو بذاك بالأول، وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه بالصلاة أو العتق بخصوصه على التفسير الثاني، لأن كل واحد هو واجب بعنوانه الخاص لأنه متعلق للأمر بعنوانه الخاص، وعدم جواز ذلك التقرب يعني على التفسير الأول، ليش؟ لأنه ليس متعلقا للأمر بعنوانه الخاص وإنما بعنوان الجامع، لأن الأمر متعلق بالجامع، فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه، في ضمن من؟ في ضمن الفرد، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي، يعني أنت عندما تصلي في المسجد لا تقول أصلي بعنوان الصلاة في المسجد، وإنما أن تتقرب بعنوان الصلاة اللي هو عنوان جامع، ويتحقق هذا العنوان وهذا الطبيعي بمصداقه بهذا الفرد. ثم إن العدلين في موارد وجوب التخيير يجب أن يكونا متباينين، ليس تباين الأقل والأكثر وإنما متباينين، ولا يمكن أن يكونا من الأقل والأكثر، لأن الزائدة كما قلنا 9 و10، يعني هذا التاء العاشر حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل، ولا معنى لافتراضه الزائد هذا العاشر واجبا، فالتخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب غير معقول، فلا بد أن يكون التخيير بين متباينين، لأن في المتباينين يجوز ترك كل فرد من الأفراد إلى بدل آخر موجود، بينما هنا لا يجوز ترك إلى بدل، يعني هنا ما يجوز ترك بدون بديل في الأقل والأكثر، بينما هناك مما يجوز ترك مع بديل في المتباينين. ويشابه ما تقدم من الحديث، يعني الحديث عن الوجوب الكفائي، وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين. يعني إذا وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، يقال على الفرد الأول رد السلام واجب، لكن مشروط بعدم رده رد الآخرين إلى، وهكذا. يعني السلام هو عينه. البحث الآخر هو التخيير العقلي في الواجب. طبعا إذا أمر المولى بشيء معين، يعني بمتعلق، كما لو قال أكرم زيدا، فهنا الإكرام مما لا شك له حصص، وهذه الحصص عقلية، يعني يحكم بها العقل. التخيير هنا تخيير عقلي. من حصص الإكرام احترام زيد، من حصص الإكرام إهداء هدية لزيد، من حصص الإكرام استضافة زيد بالبيت إلى آخره. أكو حصص متعددة للإكرام. العقل ماذا يقول؟ يقول بالتخيير بين هذه الحصص والأفراد. وبعبارة أخرى، الوجوب هنا متعلق بالإكرام، والمطلوب هو طبيعي الإكرام، طبيعة الإكرام. وطبيعة الإكرام تتحقق بأي حصة من حصصها وبأي مصداق من مصاديقها، بأي فرد من أفرادها تتحقق. مثل الصلاة تتحقق بأي فرد من أفرادها، والعقل هو الذي يحكم بالتخيير بين هذه الأفراد. وعلى هذا الأساس، لو فرضنا أن المكلف اختار حصة من هالحصص كأنه أهداء كتاب لزيد مثلا، فحينئذ لو اختار هذه الحصة، هل يكشف ذلك عن أن الوجوب تعلق بهذه الحصة أو لا؟ الوجوب يبقى متعلقا بالجامع، وتكون هذه الحصة مصداق للجامع. نقول الصحيح أن الوجوب يظل متعلقا بالجامع، أو الوجوب متعلق بالجامع، أي جامع؟ بجامع الإكرام. وهذه الحصة اللي هي إهداء الكتاب مثلا تكون مصداقا لمتعلق الأمر، قل تكون مصداقا للإكرام. ولا يكشف عن ذلك أن الوجوب متعلق بهذه الحصة بشكل خاص، يعني بالإهداء بشكل خاص دون أن يتعلق بالحصص الأخرى، وهي عزيمة زيد أو افترض مثلا تبجيله وأحترامه وغير ذلك من حصص أخرى للإكرام. لماذا؟ لأنه نقول في الواقع الأمر عادة ينصب على الجامع، يعني أكرم هنا الوجوب انصب على جامع الإكرام. فما دام انصب على الجامع، هذا الجامع أو طبيعي الإكرام العلاقة بينه وبين مصاديقه بالخارج بدرجة واحدة، يعني بمستوى واحد. العلاقة بينه وبين إهداء كتاب لزيد، العلاقة بينه وبين استضافة زيد في المنزل، العلاقة بينه وبين احترام زيد بدرجة واحدة. وعلى هذا الأساس، ما دام هذا الوجوب استقر على الجامع، على عنوان الإكرام، فما يمكن أن يتحرك من الجامع إلى هذا المصداق، وإنما هذا المصداق يكون مصداق إلمن للجامع. ليش ما يمكن أن يتحرك؟ يعني إذا تعلق الوجوب بالجامع لا يمكن أن يتحرك للحصة ويكون منصبا على الحصة. نقول عادة الوجوب عندما انصب على الجامع، انصب على عنوان الإكرام، من اللي صبه؟ الجاعل، المولى. وهاي العملية عملية جعل، وعملية الجعل بيد من؟ بيد الجاعل. فإذا جعل الجاعل والمشرع والمولى ما شئت فعبر الوجوب على محل معين، على أمر معين، لن يغادر ذلك الأمر ويتحرك بشكل كيفي إلى غيره. بس قد تكون مصداق الإكرام مو غير الإكرام. نقول مع ذلك لا يسري من العنوان إلى الحصة، وإنما يتحدد بالمحل الذي جعل عليه. فما دام هو مجعول على الجامع يكون محله الجامع، ولا يكشف تطبيق المكلف لهذه الحصة عن تعلق الوجوب بالحصة هذه دون سائر الحصص الأخرى، وإنما تكون هذه الحصة وهي إهداء كتاب لزيد مثلا تكون مصداقا لماذا؟ للإكرام، أو قل مصداقا للواجب، أو قل مصداقا لمتعلق الأمر. هذا إذا كان الأمر أمر المولى بالطبيعي بنحو الإطلاق البدلي، بنحو صرف الوجود والإطلاق البدلي. وإذا كان أمر المولى بنحو الإطلاق الشمولي أو قل العموم، لأن الإطلاق مرة يكون إطلاق بدلي ومرة يكون إطلاق شمولي، من قبيل ماذا؟ من قبيل ما لو قال المولى أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، نواضح بكل أشكال الإكرام أكو استيعاب عموم لكل الأشكال مو شكل واحد. فحينئذ نقول لو كان عندنا فرضنا 10 أشكال للإكرام راح ينحل هذا الوجوب، وجوب الإكرام بعدد هذه الأفراد، راح يكون عندنا 10 وجوبات. يعني كل فرد من أفراد الإكرام وكل مصداق من مصاديق الإكرام يكون عنوانا آخر للوجوب. وبعبارة أخرى راح تصير عندنا 10 وجوبات، كل حصة من هذه الحصص يكون لها وجوب خاص، ينحل الوجوب بعدد هذه الحصص. يعني كم تكون لدينا حصص يكون الوجوب بعدد هذه الحصص، بينما هناك لا، عندنا وجوب واحد بالاطلاق البدلي يستقر على الطبيعي، والحصه شو تكون؟ تكون مصداق لهذا الطبيعي. هنا شنو بالاطلاق الشمولي؟ هنا ينحل الوجوب ويتعدد بعدد الحصص. عندنا 100 حصة 100 وجوب يصير عندنا، عندنا 10 حصص 10 وجوبات، وكل حصه من هذه الحصص تكون متعلقا للوجوب، وجوب وإن كان متعلق أكرم زيد بكل أشكال الإكرام، متعلق بالإكرام ولكن يتعدد بعدد مال الإكرام من مصاديق وحصص وأفراد. ثم بعد ذلك المصنف، هذا واضح زين، ثم بعد ذلك المصنف يشير إلى نقطة أخيرة في المقام، وهي أنه فيما سبق بينا أن هناك نظرية أرجعت الوجوب التخييري أو التخيير الشرعي إلى تخيير عقلي أو وجوب واحد للجامع، أي تخيير عقلي، وهي النظرية الأولى. مو أكو نظريتين؟ نقول هناك نظرية معاكسة لهذه النظرية، وهي محاولة إرجاع الوجوب التخييري إلى وجوبين، أي محاولة إرجاع الوجوب المتعلق بالجامع على نحو الإطلاق البدلي وعلى نحو صرف الوجود إلى وجوبات متعددة بعدد الحصص، ولكن كل وجوب من هذه الوجوبات مشروط بعدم الإتيان بالحصص الأخرى. وهذه المحاولة يعبر عنها بأن الأوامر متعلقة بالأفراد لا بالطبائع. هذا أعيد بيان المطلب الأخير مرة أخرى. قلنا فيما سبق أن هناك نظرية حاولت أن ترجع التخيير الشرعي إلى وجوب واحد للجامع، يعني إلى تخيير عقلي. وعلى هذا الأساس نقول أن هناك نظرية معاكسة لهذه النظرية تحاول أن ترجع الإطلاق البدلي أو قل الوجوب المتعلق بالطبيعي، يعني عندما يقول أكرم زيدا هذا الوجوب المتعلق بطبيعي الإكرام. تقول هذا في الواقع الوجوب مو متعلق بالجامع والحصة التي يأتي بها المكلف تكون مصداقا لهذا الجامع، وإنما هذا الوجوب راح ينحل بعدد مال الإكرام من أفراد. افترض عندنا 10 أفراد للإكرام، 10 مصادير، فتكون عندنا 10 وجوبات، لكن كل وجوب من هذه الوجوبات، كل وجوب لحصة من الحصص مشروط. شنو شرطه؟ شرطه هو عدم الإتيان بالحصص الأخرى. يعني وجوب الحصة الأولى الإهداء يكون مشروطا بعدم الإتيان بالحصص الأخرى، وجوب الحصة الثانية أنا أعزمه بالبيت مشروط بعدم الإتيان بالحصص الأخرى، وهكذا. وعلى هذا الأساس تكون الوجوبات والأوامر متعلقة بماذا؟ بالحصص، أو قل بالأفراد، أو قل بالمصادر، لا بالجامع، أو قل لا بالطبيعي. بينما فيما سبق كنا نقول أنها متعلقة بالطبيعي بالجامع أي بالطبائع. هذا واضح؟ حاول نقرأ هذا. التخيير العقلي في الواجب حينما يأمر المولى بطبيعي فعلا، طبيعي الإكرام على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، هنا يتحقق الامتثال بأي فرد منها. الإطلاق البدلي يعني إيجاد مصداق واحد وليس كل المصادير، فيقول أكرم زيدا. الإكرام هنا شنو له؟ الإكرام له حصص، افترض له 10 حصص، طبعا عبر حصص مصادير أفراد بنفس المعنى، هنا بنفس المعنى. فالتخيير بين الحصص عقلي لا شرعي كما تقدم. وإذا اختار المكلف أن يكرمه بإهداء كتاب له، لا يكون اختيار المكلف لهذه الحصة الإهداء من الإكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بها خاصة، يعني بالإكرام خاصة، بل الوجوب بمبادئه يعني بملاكه متعلق بالطبيعي، يعني بالطبيعي الجامع. من الطبيعي اللي هو طبيعي الإكرام. ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى، يعني لو لم يأتي بالإهداء الكتاب وإنما استضاف زيد في بيته حصة أخرى من الإكرام، لكان ممتثلا أيضا. فلو كان الوجوب متعلق بالحصة وجاء بحصة الإهداء وجاء بحصة الإكرام لما كان ممتثلا. وبهذا صح أن يقال إن تلك الحصة الإهداء ليست متعلقا للأمر، ليست هي متعلق الوجوب. الوجوب بما يتعلق؟ الوجوب تعلق بالإكرام، والإهداء شنو؟ الإهداء مصداق للإكرام، وإنما هي الإهداء مصداق لمتعلق الأمر، يعني مصداق للإكرام. متعلق الأمر هو الإكرام، وإن متعلق الأمر الإكرام نسبته إلى سائر الحصص، يعني للإكرام، لاستضافة زيد، لاحترامه، على نحو واحد بمرتبة واحدة. والوجوب لا يسري من الجامع، يعني الوجوب جعل، والجعل لا يسري من الإكرام، يعني استقر على الإكرام على الجامع، إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف واختياره لحصة من الحصص. لأن استقرار الوجوب على متعلقه على الإكرام إنما هو بالجعل، بجعل المولى. والمفروض أنه يعني الوجوب قد جعل على الطبيعي الجامع على الإكرام الملحوظ بنحو صرف الوجود، يعني غير المقيد بحصة من الحصص. وخلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي أو العموم، العموم طبعا باستيعاب لتمام الأفراد، والإطلاق الشمولي أيضا استيعاب ب، ومطلق الوجود لا صرف الوجود، فقال أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، فإن كل شكل منها من أشكال الإكرام يعتبر متعلقا للوجوب. الوجوب يتعلق بالأفراد في عالم الجعل يعني، وليس مجرد مصداق للمتعلق، وليس مجرد مصداق للإكرام. فالوجوب هنا يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بها، 10 حصص 10 وجوبات. وكما رأينا سابقا وجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييري يعني الشرعي إلى وجوب واحد للجامع، يعني وجوب تخييري عقلي، فإن هناك محاولة معاكسة ممن يرى أن الوجوب التخييري وجوبان مشروطان يعني اللي يتبنى النظرية الثانية، وهي محاولة إرجاع الوجوب المتعلق، الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود إلى وجوبات متعددة للحصص، مشروط كل واحد منها بعدم الإتيان بسائر الحصص. وقد يعبر عن هذه المحاولة بأن الأوامر متعلقة بالأفراد، يعني بالحصص بالمصادر، لا بالطبائع وليس بالطبيعي، يعني ليس بالجامع. بينما المحاولة السابقة الوجوب متعلق بالطبائع بالطبيعي لا بالأفراد لا بالحصص. وهذا من اللي حاول هالمحاولة؟ مو أصحاب النظرية الأولى في تفسير الوجوب التخييري، وإنما أصحاب النظرية الثانية في تفسير الوجوب التخييري التي ذكرنا أنها باطلة وفاسدة ببيان أنها تخالف الخصوصية الثانية والخصوصية الثالثة. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.